بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، اللهم صل على محمد وآل محمد. البحث فعلا في يعني الدرس الماضي كان هناك بعض الأمور التي ترتبط بتحليل السيد رحمة الله عليه وآلية التكفل الإدراكي التي ذكرها. وقبل الدخول في الأسلوب الآخر التحليلي للتكثر الإدراكي، نحاول أن نذكر بعض التعليق على ما ذكره في الدرس السابق. هكذا هو ملخص ما ذكره في الدرس السابق، أن الإنسان في العلم بالعلم الحضوري يشهد النفس ويشهد دواء النفس وآثار النفس، ولأن هناك نسبة ارتباط بين النفس وقواها والنفس وأفعالها أنه يلتقط مفهوم النسبة، ولأنه النسبة احتياجية يلتقط مفهوم الجوهر والعراض ويلتقط مفهوم العلة والمعلول. هذا ما انتهى منه المصنف رحمة الله عليه في الدرس السابق، وذكر يعني عطفا على هذا الكلام بعد أن يلتقط مفهوم الجوهر، لأنه نسبة احتياجية، أن الأفعال النفسية تحتاج إلى النفس وأن قوى النفس تحتاج إلى النفس، فهذه نسبة احتياجية، يعني لا توجد القوى والأفعال ما لم تكن هناك نفس بشرية. هذا معناه أن هناك موجود قائم في نفسه لا في موضوع، الذي هو ما يطلق عليه عنوان الجوهر، وأن هناك وجودات تحتاج إلى موضوع الذي يطلق عليه مفهوم العراض. ولأنه أحدهما يحتاج إلى الآخر استنبط الذهن والتقط الذهن صورة العلة والمعلول، فجعل النفس بمنزلة العلة وآثار النفس بمنزلة المعلول. هكذا ذكر المصنف رحمة الله عليه في الدرس السابق، وذكر أيضا بعد أن تنقدح فكرة العلية والمعلولية وفكرة الجوهر والعرض في الذهن، يبسطها على عالم الخارج، فيرى المحسوسات الخارجية التي هي الأعراض، طبعا يرى البرودة ويرى الحرارة ويرى الصلابة ويرى الكذا، ويستنتج الذهن بأن هذه الأعراض يقع خلفها جوهر، كهذا الجدار الذي أراه بأنه لونه كذا، شكله كذا، صلابته كذا، فأنه هذه الأعراض أنه تنبع عن وجود جوهر قائم في ذاته هذا. وكذلك أنه فكرة العلية بعد أن وجدها الذهن في عالم النافس العالم الجواني، فيحاول أن يبسطها على العالم الخارجي، هذا المعنى. ويقول بأنه النار علة مثلا الحرارة، والطاقة الكهربائية على دوران المروحة، والأسبرين على لعلاج الصداع وإلى آخره. هذا يبسطها الذهن بعد أن يتعرف على فكرة العلية والمعلولية في داخل النفس. وفي الحقيقة هناك بعض التعليقات على هذا الطرح الذي ذكره المصنف رحمة الله عليه. التعليق الأول فيما يرتبط بمفهوم الوجود، هذا المعنى، من أين حصل الذهن على مفهوم الوجود؟ هذا أيضا يرتبط بالدرس قبل يعني الماضي. كأنه هذا البحث في الحقيقة هو محل اختلاف بين يعني الفلاسفة أو علماء مثلا المعرفة أخيرا، من أين تعرف الذهن على مفهوم الوجود؟ الذهن مثلا قد يقال تعرف على مثلا أن هذا بارد عن طريق الحس الخارجي، وأن هذا حار عن طريق الحس الخارجي، وأن اللون المعين كذا عن طريق مثلا حاسة البصر، وأن هذا الصوت رقيق عن طريق حاسة السمع وهكذا. ولكن من أين تلقى الذهن مفهوم الوجود الذي هو أبده البديهيات كما يعبرون؟ هنا عدة آراء في تفسير هذه الحالة، يعني الحالة أكررها هذا السؤال، يعني كيف حصل الذهن على مفهوم الوجود؟ كيف حصل الذهن على مفهوم البرودة عن طريق الحس؟ كيف حصل الذهن عن مثلا انه عن مفهوم الانسان عن طريق انتزاع من الحسيات من زيد وعمرو وبكر وخالد؟ كيف حصل الذهن على مفهوم الوجود الذي هو ابده البديهيات؟ هذا المعنى. هناك عده اراء في المساله. الراي الاول ان الذهن حصل على مفهوم الوجود عن طريق الوجود الرابط الذي يدركه الإنسان بالعلم الحضوري بين النفس والقوى، أو بين النفس والأفعال، وهذا ما التزمه السيد الطباطبائي رحمة الله عليه في أصول الفلسفة، وكذلك في كتبه في بعض كتبه الفلسفية، بأن مفهوم الوجود الكلي العام حصل عليه الإنسان عن طريق مفهوم الوجود الرابط. أي وجود رابط؟ الوجود الرابط بين الموضوع والمحمول، أو الوجود الرابط بهذا اللحاظ، وجود المحمول للموضوع، وجود المحمول للموضوع، وجود المضاف، يعني وجود المضاف، وجود المشخص. عن طريق هذا الوجود المشخص أو عن طريق ذلك الوجود الرابط، الذهن التقط مفهوم الوجود العام. وبعبارة أوضح، أن الذهن التقط مفهوم الوجود العام من الوجود الرابط بين الموضوع والمحمول. هذا المعنى، هذا هو الذي اختاره السيد الطبطبائي رحمة الله عليه في كتابه أصول الفلسفة وفي بعض مدوناته الفلسفية. طبعا هناك ارتباط في كلمات العلامة الطبطبائي رحمة الله عليه، يعني لا حاجة إلى ذكرها، وربما سوف أشير إلى يعني المصادر التي يمكن أن يراجع فيها الارتباط في كلمات السيد رحمه الله. بلي، ثبوت النسبة، ثبوت النسبة عبر عنها بالوجود، لأن الثبوت معناه وجود، هذا المعنى. فمثلا أنه السيد تطرق إلى هذا الموضوع في أصول الفلسفة كما هو واضح، وفي نهاية الحكمة المرحلة 11 الفصل الثامن، باعتبار النسخ متعددة فأذكر المرحلة والفصل ما أذكر الصفحة، هذا المعنى. وفي الفصل والمرحلة 11 والفصل العاشر أيضا هناك تعليقة للشيخ مصباح يزدي في تعليقته عن نهاية الحكمة الجزء الثاني صفحة 248، يشرح فيها الشيخ مصباح اليزدي ما هو مراد السيد العلامة رحمة الله عليه، يعني ما هي نظرية السيد العلامة رحمة الله عليه من كيفية حصول الذهن على مفهوم الوجود، كيف حصل الذهن على مفهوم الوجود. هناك يذكر يعني طرح أنه السيد الطبطبائي رحمة الله عليه، وذكر يعني أنه الشيخ مصباح يزدي شرحا لنظرية السيد الطبطبائي رحمة الله عليه في كتابه المنهج الجديد في تعليم الفلسفة، هذا المعنى، هذا ممكن مراجعته. ويمكن أيضا أن يراجع للسيد الطبطبائي في نهاية الحكمة المرحلة السابعة الفصل السادس، أيضا تطرق إلى هذا الموضوع، تطرق إلى هذا الموضوع من دون أنه أن أذكر أنه تفاصيله والباحث مالته. في المنهج الجديد من الممكن أن يراجع الجزء الأول، المنهج الجديد في تعليم الفلسفة الشيخ مصباح يزدي، الجزء الأول صفحة 298، هذا المعنى. في حاشية السيد الطبطبائي أيضا تطرق إلى هذا الموضوع، بس ألم لما البحث ألم لما يعني تطرق إلى هذا الموضوع في حاشيته على أسفار الجزء الثاني صفحة 345. وفي الحقيقة هناك شبه ارتباكات في كلمات السيد العلامة الطبطبائي رحمة الله عليه في هذه الأبحاث، فمن شاء يراجع، هذا المعنى. جيد، بان فهذا رأي في الحقيقة في تفسير كيف حصل الذهن على مفهوم الوجود. الرأي الآخر، وذلك عن طريق ثبوت الصورة الذهنية، فنفس الصورة الذهنية عندما أجدها ثابتة في ذهني، هذا الثبوت أعبر عنه بالوجود، فيلتقط الذهن صورة الوجود عندما يجد في الذهن في داخله صور. فعندما مثلا أنه التقط صورة الكتاب من الخارج، هذه الصورة لأنها حاضرة في ذهني وثابتة في ذهني وموجودة في ذهني، الذهن التقط صورة الوجود لهذا الكتاب. أي وجود؟ الوجود الثابت للكتاب في عالم الذهن. ولهذا أنه الذهن له القدرة أن يحلل، فهكذا يقول هذا الكتاب يعني الذهني موجود، يعني موجود في الذهن. إذن الذهن إنما تعرف الإنسان، فنعبر تعرف على مفهوم الوجود عن طريق ثبوت الصور الذهنية، هذا المعنى الذي قد يعبر عنه بمفات كانت تامة. فيقال صورة الكتاب في ذهني موجودة، وصورة زيد في ذهني موجودة. فأول ما تعرف الذهن على هذه الرؤية أنه لمفهوم الوجود هو عن طريق ثبوت الصور الذهنية. الثالث، بل
سؤال أنه كيف يتعرف، يعني كيف يحصل الذهن عن المفهوم،
كيف حصل الذهن على مفهوم الوجود بالخصوص، يعني مثلا مفهوم البرودة حصل عن طريق الحس الخارجي، مفهوم الإنسان حصل عن طريق انتزاع المفهوم الكلي من المفاهيم الجزئية المتكثرة، زي مفهوم الوجود منين حصل، مفهوم الوحدة عن طريق مثل ما ذكر السيد الطبطبائي عن طريق الاتحاد بين المحمول والموضوع اللي احنا عبرنا نقول لا من الممكن عن طريق المفهوم التصوري الواحد نستطيع أن نتزع مفهوم الوحدة. زي مفهوم الوجود منين حصل الذهن مع أنه أبدغ البديهيات، من أين حصل الذهن؟ السيد الطبطبائي رحمة الله عليه يقول عن طريق الوجود الرابط، لأنه أكو وجود يربط بين موضوع ومحمول ثبوت النسبة، فاللي هو وجود حرفي. الذهن بعد ذلك التقط مفهوم الوجود العام، مفهوم الوجود الكلي العام، مثل ما أنه من الابتدائية الابتداء مفهوم كلي، إنما انتزعته عن طريق النسبة الابتدائية التي هي معنى جزئي. هذا المعنى، ماذا واضح العبارة؟ جيد. سؤال مبالي. الرؤية الثالثة، طبعا هذه الرؤية الثانية من الممكن أن تستفاد أيضا من كلمات السيد العلامة الطبطبائي رحمة الله عليه. الرؤية الثانية من الممكن أقول، الرؤية الثالثة إنه تعرف الذهن على مفهوم الوجود من خلال وجود الحالات، ثبوت الحالات الوجدانية كالفرح والحزن مثلا. هذه الحالات الوجدانية لأني وجدت الفرح في نفسي ومن ثم أنه زال الفرح علمت بأن الفرح موجود ومن الممكن أن يعدم. فالذهن تعرف على مفهوم الوجود ومفهوم العدم عن طريق حضور الحالات، هذه الحالات النفسية الوجدانية وزوالها. هذا المعنى جيد. هذا الرؤية التزم بها الشيخ مصباح يزدي في كتابه المنهج الجديد في تعليم الفلسفة، ولعله تطرق لها فيها في حاشيته على نهاية الحكمة بالمصدر الذي أشرنا إليه قبل قليل، وذكر بأن الحالات الوجدانية كالفرح والحزن هي أقدم من الصور الذهنية ومن الوجود الرابط في القضية التصديقية. يعني ردا على السيد العلامة الطبطبائي رحمة الله عليه أنه الإنسان يحس بحالات الوجدانية كالفرح والحزن، فإذا كانت متمثلة في داخل النفس يعني موجودة التقط مفهوم الوجود، وإن زالت التقط مفهوم العدم. الرؤية الثالثة الأولى العلامة الطبطبائي، الثانية يستفاد هذا من كلمات علامة الطبطبائي، إيه يستفاد، هو لم يصرح، هو تصريح مات في الأولى يعني، هو هناك ارتباك في عباري وأنا شرت للمصادر ممكن أن تراجع. النقطة الرؤية الثالثة للشيخ مصباح يزدي، الرؤية الرابعة إنما انتزعنا مفهوم الوجود من نفسي ثبوت الأنا، أن الإنسان يعلم بأنا علما حضوريا الأنا النفس، ويعلم بأن نفسه موجودة يعني من دون الانتقال إلى الحالات الوجدانية اللي هو مرحلة أسبق منها، أسبق من الحالة الوجدانية اللي هو ثبوت النفس، وثبوت النفس هو تعبير آخر عن وجودها. فيلتقط الذهن صورة لهذا النحو من الثبوت النفسي وبالتالي يتعرف على مفهوم الوجود. هذا المعنى جيد. والرؤية الأخرى الخامسة أن تصور مفهوم الوجود له مرحلتان، الأولى خفية كما في حال الشعور بالذات، بذات وجود الأنا، بأناي وبذاتي، وكذا بذات الكيفيات النفسانية كالفرح والحزن وما شابه. وتصور الوجود هنا ليس واضحا بشكل بين، ويحصل بدون وأنه يحصل بدون ملاحظة المقارنة بين ثبوت الشيء وعدمه، إذا قدر أن يحصل يحصل بالمقارنة. هذا المعنى، فنحن نتصور معنى الوجود في ذات تصورنا لنفسنا ولذاتنا الموجودة في حسب بقائها، بس هذا تصور خفي شوي يحتاج إلى تأمل حتى أحدثه، باعتبار الأمور البينة والواضحة قد لا يحدث بها الإنسان سريعا. مثلا الإنسان إنه يعلم بأن نفسه موجودة صحيح، بس التقاط لمفهوم الوجود هذا قد يحتاج إلى نحو من التعمل، إلى نحو من الكلفة والجهد الذهني لوضوحه. هذا المقصد، هذا المرحلة الأولى المرحلة الخفية. المرحلة الثانية اللي هو المرحلة الواضحة الجلية كأنه تتم بعمل ذهني، وذلك بانتزاع مفهوم الوجود من الوجود المضاف. شنو الوجود المضاف؟ اللي هو وجود الأنا أو وجود الكيف النفساني أو وجود الصورة الذهنية أو وجود المحمول للموضوع. ففي الحقيقة أن مفهوم الوجود له مرحلتان في التقاطه، المرحلة الأولى خفية اللي هو أن ألاحظ ذاتي أو ألاحظ حالاتي النفسية، وأعبر عنها بالخفية لأنه لوضوح هذه الحالات النفسية أو لوضوح الأنا قد لا انتزع مفهوم الوجود، لا ينتزع مفهوم الوجود، مع أنه من الممكن أن الإنسان يلتقط مفهوم الوجود من هذه الحالات النفسية أو من النفس ذاتها. والمرحلة الأخرى الواضحة هي مرحلة التعمل والتأمل الذهني، وهنا يلتقط مفهوم الوجود وفق نظرية السيد الطبرطبائي رحمة الله عليه، أو وفق رؤية الشيخ مصباح يزدي، أو وفق الرؤية الأخرى التي قد تستفاد من كلمات السيد الطبرطبائي رحمه الله اليوم من ثبوت الصورة الذهنية وما شابه. هذا المعنى. فالرأي الآخر الذي التزمه ديكارت ومثلا أنه بعض الغربيين، أنه أن الذهن لم يتعلم هذا المفهوم ويكتسبه، وإنما مفهوم الوجود هو من قبيل المفاهيم الفطرية المعجونة في ذهن الإنسان. هذا المفهوم لم يلتقط من عالم الخارج، وإنما يحصل عليه الإنسان أو أنه موجود في ذهن الإنسان حين ولادته. هذه أهم ما يمكن أن يطرح من رؤى في تفسير حصول الذهن البشري على مفهوم الوجود، مع أن مفهوم الوجود من أبده البديهيات كما يعبرون عنها. هذا المعنى. بالنسبة إلى ما ذكره السيد، هذا الملحظ الأول أو التعليق الأول. الملحظ الثاني، الأمر الثاني، ذكر السيد رحمة الله عليه أن مفهوم العلية تلقاه الذهن منين؟ من واقع الارتباط بين النفس وآثارها، هكذا ذكر رحمة الله عليه. ومن ثم يقول السيد العلامة الذهن بسط العلاقة العلية أو مفهوم العلية على العلاقات الخارجية، صح ولا لا؟ هو هكذا ذكر في الدرس الماضي، بأن الذهن إنما فهم فكرة العلية عندما لاحظ أن النفس علة لآثارها، يعني عندما لاحظ الإنسان ذاته ونفسه ووجد بأنه النفس علة لآثارها انقدح في البال فكرة العلية، وبعد ذلك بسطها على عالم الخارج. هو هكذا ذكر. ويلحظ على هذا الكلام عدة ملاحظ. ألف، أن الواقع العملي يخالف التحليل المذكور، فإننا نجد الذهن يتلقى هذا المفهوم، مفهوم العلية وهذه الفكرة، فكرة العلية، من ذات العلاقات الخارجية، حتى لو آمنا بثبوت العلية في دواخلنا. فلو كنا نعتقد بأن هناك علاقة علية بين النفس وآثار النفسية، صحيح، لكنه أول ما تلقى الذهن مفهوم العلية ليس من الداخل، من الحالة الجوانية للإنسان، وإنما لاحظ عالم الخارج ورأى بأنه بعض الأشياء سبب لأشياء أخرى، فالتقط الذهن مفهوم العلية وفكرة العلية. والسبب في ذلك، يعني أنه حتى لو آمنا بأنه العلاقة بين النفس وآثارها هي علاقة العلية، نقول بأن علاقة العلية مكتسبة من عالم الخارج ومن العلاقات النار بالحرارة وما شابه. السبب في ذلك أن الحالات اللصيقة في النفس هي أخفى من أن يتعرف عليها الذهن ببساطة، هذا المعنى، بل تحتاج إلى نوع من التحليل والتعمل الذاتي الوجداني. ولهذا إنه الأمور الداخلية قد يتجاوزها الإنسان، ما تكون واضحة إنه في ذهن الإنسان. الملخص هذه النقطة وهذا الإشكال هو هذا ملخصه. السيد العلامة رحمة الله عليه يقول أول ما تعرف الذهن على علاقة العلية عندما لاحظ النفس وآثارها. نقول له لا، لعله أول ما تعرف الذهن على فكرة العلية عندما لاحظ الذهن إيش؟ علاقات الأشياء الخارجية بعضها مع البعض الآخر، بأن ألف يعقب باء وباء يعقب جيم وجيم يعقب دال، فعلم بفكرة العلية. السيد العلامة يقول هل العلاقة بين النفس وآثارها علاقة علية ومعلولية؟ قلت حتى لو سلمنا بأنها علاقة علية ومعلولية، لأن ملاحظة الذهن لعالم الخارج أيسر من ملاحظة الذهن للحالات اللصيقة به، بحيث ما يشوفها من وضوحها. مو كل شيء يكون لصيق بالإنسان يكون أجلى وأوضح في الذهن، فقد يكون من أخفى الأمور، وقد اشتهر بأنه توضيح الواضحات مثلا من أشكى المشكلة. فهذه من الأمور الواضحة جدا في داخل النفس، فقد لا يلتفت إليها الإنسان في الحقيقة. الإنسان يلتفت إلى عالم الخارج، ولهذا هم عندهم أصلا الفلاسفة أصالة الوجود أمر بديهي وواضح، وبعضهم يعدها من أنه من البديهيات، خب جيد. وأصالة الماهية يقول أصلا أصالة الماهية باطلة وليست بصحيحة، مع أنه الذهن أول ما يتلقى من عالم الخارج يتلقى الماهيات، يتلقى حدود الأشياء، يتلقى إنسان وبقر وقرد، مو يتلقى وجود ووجود ووجود، وإنما يتلقى ماهية إنسان، ماهية بقر، ماهية قرد. فالماهية هي الأوضح إلى الذهن، رغم أن الواقع مع أصالة الوجود، رغم أن الواقع هو أصالة الوجود، لكن الذهن يتلقى يعني الماهيات وحدود الماهيات. فالمقصد الذي يكون أوضح إلى الذهن هو في فكرة العلية هو ملاحظة الذهن للعلاقات الخارجية بعضها مع البعض الآخر، وهذا أمر يعني واضح بالوجدان. الملحظ الثاني على السيد في هذه الفكرة أن ينظر الذهن إلى العلاقة بين شيئين في النفس بنمطين، مرة جوهر وعرض وآخر علة ومعلول. هو هيك ذكر العلامة رحمة الله عليه. نظر الذهن إلى العلاقة بين شيئين في نفس الوقت بنمطين، لأن السيد رحمة الله عليه ذكر بأنه النفس ما لاحظها جوهر للقوى والأفعال، مرة نلحظ النفس علة لهذه الأفعال، بس ما ندري بأنه النفس علة أو أنها جوهر، لأن علاقة الجوهر والعرض غير علاقة العلة والمعلول. يعني علاقة أنه أن تكون متحيزا، هذا الجسم متحيزا، فالعلاقة بين الجسم والتحيز غير علاقة بين الحرارة والنار. هذا المعنى. والسيد العلامة رحمة الله يعترف بأن الأعراض هم معلولات، الأعراض أعراض والمعلول معلول، مع أنه السيد من نفس هذه العلاقة بين النفس والآثار أو الأفعال استفاد كأنه أمرين، الجوهرية والعرضية والعلية والمعلولية. وهذا لا يصح إلا يعني من ناحية، إلا من إحدى ناحيتين، إما أن يقال هكذا، يقال أن هناك خطأ قد ارتكبه الذهن، يعني ففهم تارة بأن النفس جوهر لهذه الأعراض، وفهم تارة أخرى بأن النفس علة لهذه المعالي عن طريق الخطأ. يعني أولا تصور الذهن بأنه هذا علة لذاك النفس، ومرة تصور الذهن بأن هذا جوهر وتلك إيش أعراض، صار خطأ في التصور يعني. وهذا الخطأ إنه حتى لو كان هناك خطأ في تصور الذهن، هو في نهاية المطاف هذا الخطأ يعطي إنسان طابع لفكرة الجوهرية والعرضية أو فكرة العلية والمعلولية. وإن شئت هكذا أقول بأن الذهن عندما تصور أولا بأن النفس جوهر والأفعال أعراض مثلا، هذا التصور كان خاطئا من قبل الذهن، وبعد ذلك تنبه الذهن بأن العلاقة هي علاقة إيش علية ومعلولية. نقول صحيح إنه قد حصل خطأ، لكن في نهاية المطاف قد حصلت فكرة، إما أن هكذا يقال جيد، أو يقال أن السيد رحمة الله عليه هما مبين من أصول الفلسفة، لكن إحنا توجيها للسيد رحمة الله عليه، أو يقال بأنه العلاقة بين النفس وذات الأفعال النفسية تمتم، يعني الآثار والأفعال النفسية هي علاقة العلية والمعلولية، بأن النفس هي التي تحدث هذه الآثار النفسية والأفعال النفسية، هو جيد. والعلاقة بين النفس والصفات الحاصلة جراء تلك الأفعال هي علاقة الجوهرية والعرضية. هو ما ذكر هذا المعنى، بس إحنا توجيها لعبارة السيد العلامة رحمة الله عليه، كأنه لابد أن هكذا يقول، وإلا أن يلحظ هذا إشكالنا إحنا، أن يلحظ في ذات الوقت علاقة بين شيئين هم أنها جوهر وعرض هم أنها علة ومعلول، هذا لا يمكن، هذا لا يصح. جيد، وإذا كان علة ومعلول بعد مو جوهر وعرض، لأن الأعراض ليست معلولات، ما حد يقول بأن الأعراض عبارة عن معلولات، الموجود في موضوع هذا مو معلول له. وإذا قلنا علية بعد تتبع قوانين علية من قبيل السنخية، من قبيل كذا، خب مش السنخية بين التحيز والجسم، ماكو سنخية بين التحيز والجسم، بين البرودة والماء، شنو السنخية بين البرودة والماء؟ ماكو سنخية بين البرودة والماء. ثم إنه يكون أكو إثنينية، مع أنهم يعترفون بأنه الأعراض ليست غير الجواهر. هذا المعنى. المرحلة الثالث بلي الحل، إما أن نقول بأنه صحيح إحنا نؤمن بأنه العلاقة الواقعية إما أن تكون جوهر وعرض، وإما أن تكون علة ومعلول، هاي العلاقة الواقعية، لكن الذهن تصور أحدهما فأخطأ اشتبه، ومن ثم التفت إلى أن التصور الثاني هو الصحيح، مثلا تصور أولا جوهر وعرض، ومن ثم تصور العلة والمعلول. وحتى لو كان هناك خطأ في التصور، النتيجة أنه قد انقدحت فكرة، هذا قد فد وجه لدفاع عن السيد الطبطبائي. أو يقال لا، أنه أن تكون العلاقة بين النفس والآثار النفسية هي علاقة العلية والمعلولية، جيد، والنفس والصفات المترتبة بعد الآثار النفسية، كأن يكون هذا من الخاشعين مثلا أنه، أو من الكرماء كريم هذا يصير، أو بخيل أو إلى آخره، جيد. إذا اتصفت النفس بالصفات بعد ذلك قيل بأنها جوهر وعرض. هذا المعنى، هذا إذا رضى سيد العلامة بهذه التوجيهات. الملحظ الآخر الثالث، إذا كانت النفس تدرك العلية في داخلها، هو هكذا ذكر السيد بأن النفس تدرك العلية في داخلها، فكيف تبسطها على الخارج؟ هذا الإشكال الذي ذكرناه في الدرس الماضي، إن هذا لا يصح إلا إذا افترضناها سلفا، النفس قد حققت أن ما ترى في عالم الخارج علة ومعلول أو جوهر وعراض، بأنه فعلا وواقعا أنه علة ومعلول في عالم الخارج. لأنه السيد العلامة شي يقول بعد أن علمت النفس بفكرة العلية في داخلها بسطتها هذه العلية على عالم الخارج، فإذا رأت النفس علاقة بين شيئين قالت بأن العلاقة بينهما هي علة ومعلول. هذا ما إلى مبرر إلا اللهم أن يقال بأن النفس قد حققت في رتبة سابقة بأن العلاقة بين النار والحرارة هي علاقة العلية والمعلولية، وإذا كان كذلك بعد ما حاجة إلى إيش؟ إلى هذا الانبساط الفكرة وما شابه، هو أنا استنتجت العلية من التحقيق السابق في الحقيقة. هذا المعنى. الملحظ الرابع سريعان، في كون الحالات النفسية والأفعال النفسية وهكذا القوى النفسية، في كون هذه ذات علاقة مع النفس توجب الإثنينية، هي لها علاقة مع النفس بي لها علاقة مع النفس، لكن هل أنها توجب الإثنينية بحيث أنه تكون هناك إثنان عندي، هم نفس هم قوى، هم نفس هم أفعال؟ هذا في الحقيقة محل كلام، أنه جيد من هذه الجهة، فقد أنه هي القوى هي ذات النفس، هما النفس في وحدتها كل القوى، ما عندي أنه نفس على حدة وقوى على حدة، ما عندي نفس وحالات نفسية هم على مثلا جانب آخر، وإنما الحالات النفسية هي جزء من النفس البشري، مو أنه عندي نفس وعندي حالات نفسية، مع أنه العلية والمعلولية والجوهرية والعرضية تقتضي الإثنينية، يكون هناك إثنينية في الحقيقة، أو أنه العرضية تقتضي أن يكون شأن الجوهر، مع أن هذه الحالات النفسية هي جزء من صميم النافس. هذا المعنى.
القوى
القوى جزء، هم يسيد الطبري رحمة الله عليه عند النفس في واحدة كل القوى، يعني هي النفس والقوى شيء واحد أصلا، مو اثنين أصلا، النفس والقوى شيء واحد، عبر جميع على عن جميع القوى عبر عنها بأنها نفس. أي صحيح، هذا مو غلط. بلي
يعني هو واحد،
أي يقولون بأنه ترى عندنا هنا أعراض للنافس، طب النفس البشرية هم عندهم مجرد من عالم المادة، ما له معنى أنه تكون لها أعراض واستعداد وتغيرات إلى آخره. أي على خلاف ما بناقض يعني هذا. هذا إيش ملخصا أنه نذكره يعني بعض التعليقات فيما يرتبط بالدرس السابق. هذا المعنى. على الوقت ما أعتقد يلحق إلى ذكره الأسلوب التحليلي الآخر في التكثر الإدراكي إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.
قصدي
أنا شوي اليوم متعب فأعتذر عن البيان.